بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب بيع المنابذة. وقال أنس: نهى النبي صلى الله عليه وسلم.
ما قرأ هذا
شيء؟
منابذة ما قرأ.
اللي بعده شيء
منابذة ما قرأنا. سم إيه عندنا باب اللي بعده، باب النهي للبائع.
باب النهي للبائع ألا يحفل الإبل والبقرة والغنم وكل محفلة والمصراة التي صري لبنها وحقن فيه وجمع فلم يحلب أياما. وأصل التصرية حبس الماء، يقال منه صريت الماء إذا حبسته. حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصر الإبل والغنم لا تصر الإبل والغنم
الإبل الواو واو الجماعة فاعل، الإبل مفعول به.
لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر. ويذكر عن أبي صالح ومجاهد والوليد بن رباح وموسى بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: صاع تمر. وقال بعضهم عن ابن سيرين: صاعا من طعام وهو بالخيار ثلاثة. وقال بعضهم عن ابن سيرين: صاعا من تمر ولم يذكر ثلاثا والتمر أكثر. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يقول حدثنا أبو عثمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا من تمر. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تلقى البيوع.
هذا الباب عقده رحمه الله تعالى لما قد يعمله بعض الباعة من إظهار الناقة أو الشاه. والشاه في اللغة كما تقدم، الشاه في اللغة تشمل المعز وتشمل النعجة، بل تشمل الشاه في اللغة حتى الذكران من ذلك، بينما الشاه عندنا في العرف الدارج يراد بها النعجة أنثى الضأن. فكانوا يعمدون إذا أراد الواحد منهم أن يبيع الشاه أو البقرة أو الناقة إلى أن يترك حلبها مثلا يوما أو يومين، يتعمد ذلك، فيجتمع من آثار تركه الحليب في ثديها حليب كثير. فإذا جلبها إلى السوق ظن البائع أن هذا هو الوضع العادي بالنسبة لحليبها، فظنها ذات لبن كثير، فترتب على ذلك أن اشتراها بناء على هذا الأساس. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا. ومعنى المصراه أصل التصرية كما ذكر رحمه الله تعالى، حبس الماء هذا أصل التصرية، فهو يعمد إلى ترك الحليب في الثدي مدة طويلة، فيترتب على تركه الحليب في الثدي أن يكبر الثدي ويظن أنها ذات لبن كثير. فقال رحمه الله: باب النهي البائع أن لا يحفل الإبل والبقرة والغنم وكل محفلة، أي شيء يمكن يجتمع حليبه على هذه الطريقة بحيث يظهر منه أن ثمة لبنا كثيرا فيها لا يصلح هذا. ثم قال رحمه الله: والمصراه التي صري لبنها وحقن فيه أي في الثدي وجمع فلم يحلب أياما، تعمد قبل أن يبيعها مثلا يوم الاثنين قال سأترك حلبها من يوم السبت، يقال منه صريت الماء إذا حبسته. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تصروا الإبل والغنم. والمقصود وما سواها، هذا المعنى، لكن ذكر الإبل والغنم على سبيل المثال. فمن ابتاعها يعني من اشتراها وهي بهذا الحال فإنه بخير النظرين أي الرأيين، وبالخيار بعد أن يحتربها إن شاء أمسك، إن رضي وقال أنا أريدها وإن كانت بهذا الوضع فليمسكها وتتم البيعة على ذلك، وإن شاء ردها. لكن إذا ردها فنظرا لأنه استفاد من حليبها فإنه يرد هذه الشاة أو البقرة أو الناقة ويرد معها صاع تمر، هذا من باب أنه استفاد من حليبها والبيعة التي تضرر بها وقال إني تضررت، يقال انتهى أمر الضرر، أعد ما اشتريته إليه، لكن نظرا لكونه انتفع بحليبها فإنه يرد صاعا من تمر. في بعض الروايات أنه ذكر صاعا من طعام، وإذا قال صاعا من طعام معنى ذلك أن الرد يكون ولو من خلال البر أو الرز، لكن كما ذكر رحمه الله تعالى يقول التمر أكثر، يعني الروايات الواردة في أنه يرد صاعا من تمر أكثر. ثم ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى محفلة فردها فليرد معها صاعا من تمر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تلقى البيوع، ويأتي إن شاء الله الكلام على تلقي البيوع هذا. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر.
في هذا الحديث جملة من البيوع التي يجمعها أنها بين غش وبين ما يجلب الشحناء أو العداوة كما ذكر الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. قال صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان، الراكب الآتي إلى البلد يكون معه سلعة، هذه السلعة يناسبه فيها سعر معين، يقول إن بعت مثلا هذه السلعة بمئة ريال فهذا أمر مناسب لي، فينزل السوق، لا يصح أن يتلقى قبل أن يدخل السوق، بل يقال ينزل السوق ويبيع في السوق ولا يتلقاه أحد، وإنما يترك حتى ينزل السوق والمصلحة العامة لعموم الناس ظاهرة بأن يأتي ويبيعها نفس صاحب السلعة. أما إذا تلقاه الركبان وهم يعرفون أثمانها في السوق فإنهم قد يغلونها على أهل البلد، يترك ولا يتلقى حتى يصل إلى السوق سيبيعها بما فيه مصلحة له، ويعلم أن هذه السلعة إن بيعت بمئة ريال فهذا مناسب له تماما، وما أتى إلى السوق إلا لأجل ذلك. يترك الناس، يرزق الله تعالى بعضهم من بعض، فيبيع هو ويستفيد ويقول هذا مناسب لي، والذين يشترون أيضا يستفيدون. ويترتب على هذا، وهذه من حكمة الشرع، يترتب على هذا أن الأسعار تكون في المتناول يسيرة سهلة، فيرزق الله تعالى هؤلاء ويرزق هؤلاء، البائع الذي جلب قد استفاد، والناس اشتروا السلعة بسعر مناسب بدلا من أن يتحكم فيها من قبل من يحتكرون السلع هذه ويعرفون شدة حاجة الناس إليها ولا ينافسهم في ذلك أحد فيغلو السلع، ويترتب على هذا ضرر للناس. فلهذا نهوا عن تلقي الركبان. ولا يبع بعضكم على بيع بعض تقدم شرحه، ولا تناجشوا تقدم شرحه أيضا. ولا يبع حاضر لبادي، البادي هو الذي يقدم من خارج البلد، فيقدم من خارج البلد إلى مثل الرياض، لو أتى مثل ما مثل رحمة الله عليه الشيخ، لو أتى من مكة أو من مدينة أو من الخرج فهذا يسمى باديا، لأنه أتى إلى أهل البلد. فهذا البادي ليس للحاضر أن يبيع له، فيقول لا تبع أنت، أنت لا تعرف السوق، سلعتك هذه غالية، أنا سأأخذها وأبيعها لك، ما يصلح هذا. يترك الناس، يرزق الله تعالى بعضهم من بعض، فيتولى هو بيعها بنفسه، سواء كان باديا آتيا من البادية يعني بدوي، أو كان من خارج البلد، مثل ما لو كان مزارعا وأراد أن يبيع سلعته فيتولى هو البيع ولا يتولاه الحاضر، ويترك الناس يرزق الله تعالى بعضهم من بعض، حتى لو كان شريكا له لا يتولى هو البيع بل يتولى البيع صاحب السلعة. ولا تصر الغنم، وتقدم شرحه، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين أي الرأيين، بعد أن يحتلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. نعم.
باب إن شاء رد المصراه وفي حلبتها صاع من تمر. حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا المكي قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني زياد أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى غنما مصراتا فاحتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر.
نعم، هذا الحديث تقدم، لكن فيه مزية أن نص على أن الحلبة لما احتلبها يكون فيها صاع من تمر، يكون فيها صاع من تمر، فالصاع من تمر الذي يرده مع هذه الشاة التي ردها لمن باعها عليه مقابل ما احتلب هو وانتفع به من حليبها. نعم.
باب بيع العبد الزاني. وقال شريح إن شاء رد من الزنا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمعه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة.
هذا في صورة كانت في الجواري أو في العبيد إذا وقع فيهم الزنا والعياذ بالله وعرف عنه الزنا فإن سيده يقيم الحد عليه بنفسه، وهذه مسألة لا تدل على جواز أن يقيم الناس الحدود بأنفسهم في المعاصي العامة، وإنما يقيم السيد الحد على عبده لولايته عليه في هذه الصورة تحديدا. أما أن يقيم الناس الحدود على سراق وعلى شراب الخمور ونحو ذلك فلا يجوز هذا قطعا، هذا إلى السلطان وليس إليهم. لكن في هذه الحالة إذا زنت الأمة فإن سيدها يتولى جلدها الحد الشرعي ولا يثرب عليها، يقيم الحد، ولعل ذلك أن يكون فيه ما يزجرها. فإن زنت الثانية فكذلك يجلدها ولا يثرب عليها، فإن زنت الثالثة فهذه سجية خبيثة فيها لم تقم معها الزواجر الشر، لم تردعها معها الزواجر الشرعية، فإنها تستحق البيع ولا تترك هذه وأمثالها، فليبيعها ولو بحبل من شعر. لكن ها هنا أمر، وهو أنه لا بد أن يبين أنها زانية، نسأل الله العافية والسلامة، لأن هذا عيب بلا شك. فإذا بين أنها زانية فلا شك أنه سيرخص ثمنها. نعم يكون ذلك، وفي هذا أيضا تقبيح لفعلها، وكونها تباع في كل مرة هذا فيه زجر لها، لأنها بهذه الطريقة إذا استمرت عند السيد الثاني تزني فباعها والثالث باعها والرابع باعها، لا شك أن هذا يؤدي إلى أنها لا تبقى عند سيد بل تستمر في البيع وتتنقل في البيع بين من يشترونها، زجرا لها عن معاودة الزنا. لعل ذلك أن يكون من أسباب إعفافها إما بأن يحصنها السيد الثالث أو الرابع الذي يتولى شراءها، وإما أن يزوجها لأحد عبيده أو نحو ذلك، أو أن تهابه وتخاف فتكف عن الزنا. الحاصل أن هذا من العيوب، وأن مثل هذه المسائل مما تدل على أن الزنا والعياذ بالله شره وضرره على دين العبد وعلى دنياه، لأن استمرار بيعها على هذه الشاكلة لا شك أنه ضرر لها، لكنها تستحق. وفيه دلالة على أن العيب البين أنه لا بد أن يظهر، البيع الذي لا يتبين لا يكون بينا، مثل ما لو كانت على سبيل المثال هذه الأمة عوراء، الحور واضح في عينها ما يحتاج، لا شك أن الذي اشتراها ويرى أنها عوراء، فلا يقول أنا ما علمت أنها عوراء، يقول أنت الآن رأيتها أو تأملتها ثم اشتريتها، هذا عيب واضح فيها، ما فيها أحد يدعي أنه ما رأها. لكن العيب مثل هذا، عيب الزنا، عيب خفي ولا يدري به المشتري، فلا بد أن يبين، لا بد أن يبين، وليبيعها ولو بحبل من شعر، لأنها سيرخص ثمنها جدا، لكن تستحق أن يتخلص منها بالبيع على هذه الصورة. نعم.
باب البيع والشراء مع النساء. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال عروة بن الزبير قالت عائشة رضي الله عنها: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتري وأعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم من العشي فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: ما بال الناس يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن اشترط 100 شرط شرط الله أحق وأوثق. حدثنا حسان بن أبي عباد قال حدثنا همام قال سمعت نافعا يحدث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عائشة رضي الله عنها ساومت بريرة فخرج إلى الصلاة، فلما جاء قالت: إنهم أبوا أن يبيعوها إلا يشترطوا الولاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. قلت لنافع: حرا كان زوجها أو عبدا؟ فقال: ما يدريني.
لا بأس في تصرف النساء وبيعهن فيما يملكن، لا بأس في هذا، وهن إذا كن رشيدات وتصرفهن على وفق الشرع ليس في معاملة محرمة، فلهن أن يبيعن وأن يشترين، ولا حرج عليهن في ذلك. لهذا قال رحمه الله: باب الشراء والبيع مع النساء، ما في هذا إشكال، ولو باعت على رجل لا بأس، لكن مع مراعاة الستر والحشمة، كأن يكون مثلا عندها سيارة على سبيل المثال فتبيع السيارة هذه على الرجل، ما حكم ذلك؟ ما في إشكال، ما في هذا أي حرج، هذه السيارة أمامه، يأتي وينظر السيارة ويتأملها ويعرف حالها ويقول: هذه السيارة تناسبني بسعر كذا، ولها أن تقول: لا، السعر قليل، إن لم تشتريها بكذا فلن أبيعها، ما في هذا أي إشكال، لكن مع مراعاة الستر والصيانة، و يترك أي باب من أبواب الفتنة التي يمكن أن تتطرق إلى المرأة أو إلى الرجل بمثل هذه البيوع. لكن من حيث البيع، بيع الرجل على المرأة وبيع المرأة على الرجل ما فيه إشكال، تصرف النساء ما فيه إشكال إذا كان على وفق الشرع. ثم ذكر هذا الحديث، وهو أن عائشة رضي الله عنها دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: فذكرت له. هذا فيه اختصار، ذكرت رضي الله عنها كما في الروايات الأخرى المفصلة أنها أرادت أن تشتري بريرة وكانت أمة، وأرادت أن تعتقها لله عز وجل وتكسب في ذلك أجرا، لكن أهل هذه الملاك بريرة قالوا: إننا نشترط أن يكون ولاؤها لنا، بمعنى أنها تورث من قبلهم هم، فتشترينها وتعتقينها لكن الإرث يكون لنا، والولاء أيضا ولاؤها في هذه الحال يكون لنا. هذا لا يحل قطعا، لأنها إذا اشترتها انتقلت إلى ملكها، فليس لمن باعها أن يطلب أن يكون الولاء له، وكيف يكون الولاء له وقد انتقلت من ملكه؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: اشتري، فإنما الولاء لمن أعتق، وأعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق. الولاء يكون لمن أعتقها لا لمن باعها واستفاد من ثمنها. ثم خطب عليه الصلاة والسلام وأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. ولم يعينهم صلى الله عليه وسلم، وهذا هديه، كان يقول ما بال أقوام عليه الصلاة والسلام، ما بال أناس، ولا يقول ما بال فلان وفلان وقع منه كذا وكذا وحصل منه كذا وكذا، مراعاة للستر، ستر الناس. ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، هذه الشروط التي ليست في كتاب الله ليس لها أي اعتبار، باطلة. وهذا يدل على أن بعض الشروط إذا وجدت في العقود فيصح العقد ويبطل الشرط، من الشروط ما يبطل أصل العقد، ومن الشروط ما يبطل الشرط في نفسه لكن العقد يمضي فيبطل الشرط، ومنه هذا البيع، فإنهم باعوها والبيع لا إشكال فيه، لكنهم اشترطوا أن يكون الولاء لهم فبطل الشرط ومضى البيع. قال صلى الله عليه وسلم من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل. وليس المقصود بقوله ليس في كتاب الله أنه لا بد أن ينص عليه في القرآن، بل المقصود أن من اشترط شرطا ليس في شرع الله عز وجل فإن شرطه باطل وإن اشترط 100 شرط. وهذا يدل على أن الشروط المخالفة للشرع أنها تنبذ وتطرح، وأنه لا اعتبار لها، وليس لمن اشترطها أن يقول أنا اشترطت كذا وكذا في البيع فلا يتم البيع إلا به إذا كان البيع صحيحا. يقال يصح البيع ويبطل شرطك لأنك اشترطت شرطا باطلا، وشرع الله يقضي عليك وعلى بيعك وعلى جميع الصور. شرط الله أحق وأوثاق، شروط الله عز وجل أحق وأعظم من شروط العباد. الحديث بعده فيه تبيين أن عائشة ساومت بريرة، يعني ساومت أهلها لأجل أن يبيعوها، فاشترتها منهم رضي الله عنها مقسطة الثمن في كل عام مقدار معين من المال. وهذا يدل على جواز بيع التقسيط، أن التقسيط يجوز ما فيه إشكال. فيأتي إنسان إلى صاحب سيارة ويقول أنا سأشتري منك السيارة هذه التي تساوي الآن 100,000، سأشتريها منك مدة 5 سنوات ب120,000، في كل سنة أعطيك 20,000، ما في هذا إشكال لا بأس. ومن المعلوم أن الذي عنده سيارة الآن تساوي 100,000 أنه لن يبيع سيارته 100,000 يأخذها مقسطة ولا تنتهي إلا بعد 5 سنين، ما فائدته؟ يقول ماذا أريد في هذه الحالة؟ فمن حكمة الشرع أن أباح التقسيط، فيستفيد الطرفان، يستفيد المشتري ويستفيد البائع. البائع يستفيد أن ثمن سيارته يرتفع في هذه الحالة، فبدلا من أن يبيعها 100,000 يبيعها 120,000. المشتري ماذا يستفيد؟ يستفيد أنه قد لا يتمكن من تحصيل 100,000 مرة واحدة، لكن يتمكن من خمس هذا المبلغ مثلا أو ربعه في كل سنة، فيترتب على هذا أن يعطي المشتري، أن يعطي البائع مبلغا سنويا يتمكن منه ويجمعه خلال السنة ويعطيه إياه، ويستفيد أيضا البائع بما ذكرنا. فاشترتها رضي الله عنها مقسطة، لهذا اشترتها بأواقي كل سنة مقدار معين منها. النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصلاة، فلما رجع قالت إنهم أبوا أن يبيعوها إلا أن يشترطوا الولاء، فقال صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. نافع يقول لما سئل هل كان زوجها، يعني زوج بريرة، حرا أو عبدا، قال ما يدريني، ظاهر النصوص أنه وهو مغيث رضي الله عنهم أجمعين أنه كان عبدا، لأنها حين بيعت خيرت، حين أعتقتها عائشة خيرت، والأمة إذا كانت تحت عبد زوجة له ثم أعتقت فإنها تخير بين أن تبقى تحت زوجية هذا العبد وبين أن تختار نفسها، فاختارت نفسها وأبت أن ترجع إليه. نعم.
باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر، وهل يعينه أو ينصحه؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له، ورخص فيه عطاء. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس سمعت جرير رضي الله عنه يقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم. حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر اللباد. قال: فقلت لابن عباس: ما قوله لا يبع حاضر اللباد؟ قال: لا يكون له سمسارا.
هل يبيع الحاضر للبادي بغير أجر؟ والبادي إذا أتى إلى السوق وأتى الحاضر وقال: أنا سأبيع لك، لا شك أن الحاضر الذي من أهل البلد يريد الفائدة لنفسه. لكن ها هنا صورة: لو أنه باع لهذا البادي بلا أجر، قال: أنا أريد أن أنفعه لقرابة أو لصداقة، وهل يعينه أو ينصحه؟ إذا قال: سلعتك هذه تساوي كذا وكذا في السوق، لا تبيعها إلا بكذا، هذا مراد البخاري رحمه الله تعالى، وهو ظاهر ما مال إليه رحمه الله تعالى. واستدل بقوله تعالى، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له، يقول إن هذا من باب النصيحة. والدليل أنه من باب النصيحة أن الحاضر وهو صاحب البلد لم يستفد، وإنما هو على سبيل النصيحة لهذا البادي. ظاهر النصوص والله تعالى أعلم أنه لا يبيع له مطلقا، لا يبيع له مطلقا، سواء أكان بأجر أو بغير أجر، سواء كان سمسارا له، يعني السمسار هو الدلال، أو لم يكن، وهذا ما اختاره الشيخ عبد العزيز رحمه الله، أنه سواء بأجر أو بغير أجر لا يجوز أن يكون دلالا له، وهو السمسار الحديث عام. ذكر حديث جرير رضي الله عنه أن النبي أنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم. يقول البخاري: إن البادي إذا باع له الحاضر ونصح له يدخل في هذه الصورة، إذا لم يكن بأجر، لأنه إذا كان بأجر فهو يريد مصلحة نفسه، لكن هذا على سبيل النصح له، أنه ينصح له ويقول: سلعتك الآن التي تظن أنها بمئة، السلعة هذه غليت الآن في البلد، فهي تساوي الآن 300 أو 400، هذا مراده رحمه الله تعالى. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما في النهي عن تلقي الركبان وأن يبيع، وأنه ليس للحاضر أن يبيع للبادي. قلت لابن عباس: ما قوله لا يبع حاضر للبادي؟ قال: لا يكون له سمسارا، يعني دلالا. والذي ينبغي هو ملازمة هدي النبي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بترك البيع للبادي، لأنه ورد في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، يستفيد الناس، هو مستفيد، ولما باع السلعة باعها بما يستفيد، هو منتفع، هو يعلم أن هذه السلعة إذا باعها مثلا بمئة ريال أنه منتفع، وهكذا الناس ينتفعون، والبيع كله رزق يرزق الله تعالى هذا من هذا. لكن في رواية مسلم: لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فإذا استنصح الرجل الرجل فلينصح له، معنى أنه إذا طلب منه النصيحة والإرشاد فإنه ينصح له. واستدلوا على هذا بأن أعرابيا قدم بحلوبة له على طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، فقال طلحة: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد، ولكن اذهب إلى السوق فانظر من يبايعك فشاورني حتى آمرك وأنهاك، يعني حتى أنصح لك، أما أن أبيع أنا لك ما يصلح هذا، لأنه فيه نهي صريح. لكن إن أردت المشورة، وهل بيع هذه الحلوبة سواء كانت من الإبل أو من الغنم، هل بيعها على هذه الصورة مناسب أو غير مناسب؟ يقول: شاورني وأنا أشير عليك قبل أن تبيعها. فيرون أن مثل هذه الصورة، وهي أن لا يبيع له بأجر وأن ينصح له مجرد نصيحة، يقول: هذا لا يترتب عليه النهي، لكن البيع مطلقا لا يصلح، لا يبع له، سواء أكان دلالا له أو يستفيد، يعني يستفيد من البيع، أو كان غير مستفيد. نعم.
باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر. حدثنا عبد الله بن صباح قال: حدثنا أبو علي الحنفي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال: حدثني أبي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، وبه قال ابن عباس.
نعم.
باب لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة، وكره ابن سيرين وإبراهيم للبائع والمشتري، وقال إبراهيم إن العرب تقول بع لي ثوبا وهي تعني الشراء. حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرني ابن جريج عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبتع المرء على بيع أخيه، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد.
لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة، وكرهه ابن سيرين وأيضا إبراهيم والنخعي للبائع وللمشتري، وأخذوا من عموم هذا الإطلاق أن البائع أن الحاضر لا يشتري لا يبيع للبادي، أن الحاضر لا يبيع للبادي وكذلك لا يشتري له. جاء عن ابن سيرين أنه سأل أنس رضي الله عنه لا يبع حاضر لباد، أنهيتم أن تبيعوا أو تبتاعوا لهم؟ قال نعم. يقول محمد وصدق إنها كلمة جامعة، لأن البيع بعض الحين يطلق على الشراء، فيرون أنه أيضا لا يشتري له. ويقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله هكذا قاس بعضهم، يعني منع الشراء، يقول وهو محل نظر. أما البيع أن يبيع الحاضر للبادي هذا واضح النهي عنه، لكن هل يشتري له؟ معنى أن الحاضر أعلم بالسوق، فهل يشتري للبادي؟ وجه كونه محل نظر أن المستمسك بلفظ الحديث لا يبع حاضر لبادي، المعتاد أن البادي هو الذي يجلب السلع، فالحاضر يعرف الثمن فلا يبيعه إلا بسعر يترتب عليه أن السعر يكون غاليا. لكن هل يمنع من الشراء له؟ يقال اذهب إلى السوق واشتر. من قال نعم استدل بحديث أنس أنه لما سأله ابن سيرين أنهيتم أن تبيعوا أو تبتاعوا لهم؟ قال نعم. وهذا الحقيقة إن صح عن أنس يدل على العموم، ووجه كونه يعني من قول الشيخ رحمه الله أنه محل نظر بأن المسألة صارت على سبيل القياس وليست على سبيل النص. النص جاء في بيع الحاضر للبادي، لكن هل يمنع الحاضر من أن يشتري للبادي؟ كأنه يقول ما جاء النص على هذا، وإنما جاء النص متعلقا ببيع الحاضر للبادي، لا يتناول شراء الحاضر السلعة للبادي. لكن حديث أنس رضي الله عنه إن صح أنهيتم أن تبيعوا أو تبتاعوا لهم؟ قال نعم. قال ابن سيرين رحمه الله وصدق إنها كلمة جامعة، يعني لا يبيع لهم شيئا ولا يبتاع لهم شيئا. نعم.
باب النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود، لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالما، وهو خداع في البيع والخداع لا يجوز.
بارك الله.